بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن النهي عن المعاملة هل يوجب فسادها أو لا يوجب فسادها؟ وقلنا أن النهي عن المعاملة يتطور على ثلاثة نواحي. الأول النهي عن الصيغة، وهذا ليس له مثال في الشرع، لأنه ليس معاملة رائجة، إنما المعاملات الرائجة النهي عن المسبب إذا وجد السبب، أما النهي عن السبب لوحده ليس معاملة رائجة. الثاني النهي عن المسبب إذا وجد سببه، والثالث النهي عن آثار المسبب، فهل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد. الثاني وهو النهي عن المسبب، قلنا الأقوال ثلاث، الأقوال ثلاث، قول بأن النهي عن المسبب لا يوجب الفساد ذهب إليه السيد البرجردي، القول الثاني أن النهي عن المعاملة يوجب صحتها، وهذا القول الثاني ذهب إليه جمع منهم السيد الخوئي والصدر والسيد الخميني، والقول الثالث أن النهي عن المعاملة يوجب فسادها ذهب إليه المحقق النعيم. وقد تكلمنا وقلنا بأن الصحيح هو القول الثاني لا القول الثالث، لأن النهي عن المسبب إذا وجد سببه لا توجد نكتة لدلالته على الفساد، لأن النهي ظاهره الحرمة. كلامنا في النهي التكليفي، في النهي التكليفي ظاهره الحرمة، أما الفساد فهو شيء آخر يحتاج إلى دليل، هذا حكم وضعي. انتهينا من هذا. بقي عندنا الوجه الثالث الذي يقول وينهى عن المعاملة، ينهى عن آثار المسبب. إذا تعلق النهي عن آثار المسبب فهل يقتضي فساد المعاملة؟ مثلا ينهانا عن التصرف في الثمن بكل وجوهه، أو ينهانا عن التصرف عن المثمن. هذا النهي عن آثار المسبب هل يدل على فساد المعاملة؟ نهي عن آثار المسبب إذا وجد سبب المسبب، هذا النهي عن آثار المعاملة هل يدل على فساد المعاملة أو لا؟ فالنهي إذا توجه لآثار المسبب، التحريم إذا توجه إلى آثار المسبب، يعني يقول لا ترتب أي أثر على الثمن الذي انتقل إليك من المعاملة، لا ترتب أي أثر على المثمن الذي انتقل إليك من المعاملة. هذا النهي هل يدل على أن المعاملة فاسدة أو لا؟ معاملة صحيحة ولا ترتب أثر، لا ترتب أثر. فلا، كما قد يقال في بيع العبد المسلم للكافر، هنا يقولون أيها الكافر انتقل إليك العبد المسلم، لكن لا ترتب أي أثر عليه، لا تقدر تبيع، لا تقدر تأجر، لا تقدر في خدمة، لا تقدر تقول له روح، لا تقول تعال بيع، عشان تقول بيع ما لك حق، أوكل في بيع، إذا قبل توكيلا ما يصير، إذا قالوا توكيلا ما يصير. هذا النهي عن آثار المسبب، آثار النقل والالتقاط بجميع أفرادها ومواردها ومصادقها، أو في بيع المسلم القرآن للكافر، إذا قالوا نعم أيها الكافر بيع لك القرآن، قال نعم، قل لا تتصرف فيه لا باللمس لا بالقراءة لا بالبيع لا بالإجارة لا بالهبة أبدا أبدا أبدا، هذا النهي عن آثار المسبب هل يدل على بطلان المعاملة أو لا؟ حتى يوكل في بيع القرآن يوكل لمسلم هم يجوز لو فرضنا هكذا، هذا يدل على بطلان المعاملة؟ نعم نقول هذا يدل على بطلان المعاملة عقلا بالدلالة الالتزامية العقلية، يعني ما معنى ان المعاملة صحيحة ولا تتصرف في الثمن او الثمن بأي تصرفين، ما معنى هذا؟ هذا ليس له معنى، معاملة صحيحة الانتقال والنقل حصل لكن لا تتصرف بأي تصرفين، هذا لا معنى له الا ان يدل هذا النهي بالدلالة الزانية عن التصرف في الثمن والثمن يدل بالدلالة الزانية على بطلان المعاملة. إذا هذا المثال قد يشكك فيه يقول لا احنا ثبت عندنا ان هذا العبد اذا بيع الكافر قال ما يقدر يقول له روح وتعال واخدمني وما اخدمني وكذا، لكن يقدر يبيعه هو يبيع على يوكل واحد في بيعه لان بيعه للعبد المسلم سلطة وسيطرة، والله لم يجعل سلطة وسيطرة للكافر على المسلم فيوكل في بيعه مثلا او يوهبه مثلا او يعتقه في سبيل الله مثلا. اذا ليس المنهي عن جميع التصرفات في هذا المثال، لكن يمكن ان نوجد مثال اخر وهو بيع الخمر. اذا واحد باعنا خمر احنا هذا المثمن ما نقدر نتصرف فيه مثلا، ما نقدر نتصرف فيه لا بالشرب لا بالهبة لا بال جلوس على مائدته لا في اي شيء حتى في الدواء، لان الله لم يجعل في التمر دواء في المحرم دواء. هذا النهي عن التصرف في جميع اثار الخمر هذا دلالة على ان البيع باطل بالدلالة الالتزامية العقلية. نعم نعم احنا قاعد نطبق القاعدة، يقول لو كان النهي اكو نهي أكونه عن آثار البيع، يعني لا هذا الخمر إذا أنت مثلا أمر أنت اشتريته خمسة ربي يقول لك اشتريته نهي أكو يصير استثناء أنه نهي عن المعاملة فتدل على الكلام، هذا استثناء كلامنا على القاعدة نتكلم. فإذا اشتريت خمرا وقيل لك أنت ممنوع من التصرف أي تصرف في هذا من بيع أو هبة أو شرب أو دواء أو كل شيء، إذا هذا يدل بالدلالة الجامعية العقلية على بطلان البيع، يعني قد يكون دليل أول وهو النهي، دليل ثاني هذا بطلان بيع الخمر فليكن له دليلا. لا مقصودنا لو إذا جاء النهي سوف يأتي في التطبيقات هذا المثال، نهي عن التصرف في جميع الآثار المترتبة على انتقال الخمر إليه، نهي عن جميع التصرفات هذا يدل بالدلالة الجامعة على بطلان هذا البيع. طيب الآن معاملة هي نهي عن المعاملة هل يوجب فسادها او لا؟ هذا النهي مو عن المسبب الذي يوجده، نهي عن اثار المسبب، هذا داخل في محل نزاعنا، نهي عن اثار المسبب اذا حصل المسبب وحصل سببه، نهي عن الاثار بجميعها، هذا النهي عن الاثار بجميعها يدل بالدلالة الزانية العقلية على بطلان البيع. إذا ما معنى صحة المعاملة مع تحريم جميع هذا؟ ما معنى؟ دلالة التزامية عقلية على أن هذه المعاملة باطلة. الآن خلينا على الدليل. الآن انتهينا من القاعدة أن دلالة النهي أن النهي عن المعاملة إذا كان على المسبب لا توجب حرمة بل توجب الصحة، هاي القاعدة. طبعا لها استثناءات. الآن هل يوجد دليل خاص يدل على أن النهي عن المعاملة يوجب فسادها؟ وعند انتهينا إلى أن النهي عن المعاملة لا يوجد فساد بل يوجب الصحة. هل يوجد دليل خاص دل على أن النهي عن المعاملة، طبعا قلنا أن المعاملة تشمل العقود والإيقاعات بل تشمل حتى القضايا القضية كالعيادة والطيب، هل النهي عن هذه الأمور يوجب فسادها؟ أكو دليل خاص؟ قد يقال نعم أكو عندنا دليل خاص وهو صحيحة الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال سألته، زرارة يسأل الإمام الباقر عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، تزوج بدون إذن سيده، فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله إن الحكم ابن عيينة من أبناء السنة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له أو ولا يحل بإجازة السيد له. فقال الإمام الباقر إنه يعني العبد بزواجه لم يعقد له وإنما عطى سيده فإذا أجازه فهو له جائز. اتمسك بكلمة إنه لم يعقد له كأنه كل من يعصي الله معاملة فاسدة كما قال إبراهيم النخعي والحكم ابن عيينة إذا عصى الله الزواج يكون باطل. هذا ما عصى الله، هذا عصى سيده، فكأنه عصى خبرة كلية أنه كل من يعصي الله فمعاملته باطلة. فهنا لما عطوا نهي عن المعاملة وإحنا نسويها يعني عصينا الله، إذن المعاملة باطلة. هذا دليل قد يستدل به على فساد المعاملة المنهي عنها، فساد حكم وضعي. يقول لك إبراهيم النقعي على الحكم ابن عيينة يقولون هذا فاسد جلا، هذا لم يعص الله، العبد لم يعص الله، عصى السيد. إذا لم يعص الله يعني البيع فاسد كما يقول، الزواج فاسد كما يقول الحكم وإبراهيم النخعي، إيه؟ ظاهرة هكذا، أنه إذا واحد عصى الله فمعاملته باطلة، فالنهي إذا كان عن المعاملة، ونحن فعلناه يعني عصينا الله، إذا المعاملة باطلة. خالفه يعني بدون إجازة. عصيان داخلية شوية فيني مولد ما هو معنى العصيان هنا؟ الكلام هو في هذا. فالظاهر من الصحيحة أن الشيء إذا كان معصية بالله فهو فاسد، وهو مع كلامنا المعاملة، المعاملة عصيان بالله. يقول لا تسويها، لا تبيع السلع لأعداء الدين، أنا بعد أسويها معصية. إذن إذا عصى الله فالمعاملة باطلة، فالنكاح إذا كان معصية لله فهو فاسد. والإمام هنا نفى الصغرى، قال هذا ما عصى الله، هذا عصى السيد، الله جوزه للإنسان أن يتزوج، السيد ما يرضى هذا يتزوج، الله جوز، هذا عصى السيد، السيد ما يرضى هذا يتزوج، السيد ما طائعه، السيد ما أمضى عقده، هذا ما عصى الله يرضى أن هذا يتزوج. إذا النكاح المملوك بغير إذن سيده بل، فالإمام نفى الصغرى أن نكاح العبد دون سيد لم يكن معصية لله، معصية للسيد، لو كان معصية لله إذا النكاح باطل. فروع أنت وين معصية معصية لله وهو النهي عن المسبب، النهي عن المعاملة إذا نهي نهي ومعصية لله فالمعاملة باطلة. إذا تدل الصحيح على أن النهي التحريمي النفسي إذا تعلق بالمعاملة فيوجب فسادها، لأن الموجد المعاملة المحرمة قد عفى الله الذي نهى عنها، فإذا عفى الله المعاملة فسادها. نقول هذا الاستدلال باطل. لماذا؟ لأنه متوقف على أن يكون عصيان العبد لسيده هو العصيان التكليفي. إذا العصيان عصيان العبد لسيده عصيان تكليفي الاستدلال يطلق، بينما الظاهر أن العصيان هنا هو عصيان وضعي، بمعنى أن السيد لم يأذن له في الزواج، لم يمضي زواجه، والدليل على أن النهي هنا هو نهي وضعي ما ذكره في آخر الرواية، فإن أجازه فهو له جائز. يعني السيد إذا أجاز زواج العبد فهو جائز، متى يتمكن السيد أن يجيز شيئا فيكون جائزا؟ هذه الأحكام الوضعية، هذه الأحكام الوضعية، لأن العصيان والمخالفة الذي يمكن أن ترتفع بعد العمل وتتبدل إلى الإجازة والإذن، هذا العصيان عصيان وضعي. فلما لا أبيع سيارة أخوي له، أبيع سيارة أخوي له بدون إذن، هذا عصيان وضعي، يعني خالفته، ما أخذت إذنه، ما أخذت إجازته، عصيته ما يرضى. لكن إذا أجاز تبدل ذلك العصيان إلى الصحة، إلى عدم العصيان، إلى الصحة. هذا عامة العبد لما تزوج لم يأخذ إجازة السيد، لم يأخذ إذنه، فقد خالفه فقد عصى السيد. لكن السيد إذا رضى العبد صحيح، هذا في العصيان الوضعي. أما العصيان التكليفي إذا احنا سوينا عصيان تكليفي هذا بعد محل يزيله، محل يبدله. فلو إنسان استغاب شخصا وتعقدت الغيبة ففعل حرام، يروح للمستغاب يقول له غفر الله لك، انا على كل ارجو ان تبرا ذمتي، تناولتك بشيء، يقول له ما يخالف، ما يخالف، ما يتبدل ذلك الحرام الى حلال ابدا، ما يتبدل الحرام، يبقى حرام، عصيان الله يبقى ما يتبدل. اما العصيان الذي يحصل بعد الاسبدل هذا العصيان الوضعي مو التكليفي، فالمعاملة قبل المعاملة قبل وقوعها هذا زواج العبد غير منضاف غير معزونة، حينئذ إذا أجى الإبن تبدلت إلى معاملة منضاف ومأذونة وصحيح العقد من الأول، من الأول. أما العصيان التكليفي إذا وقع فيستحيل أن يتبدل إلى الجواز الوضعي. ثم لو كان المراد من معصية السيد أن هذا عصى سيده، لو كان هو التكليفية فمن الواضح أن معصية السيد هي معصية لله إذا تكليفية، للملازمة بينهما، فإن الله قد أمر بإطاعة السيد وعدم عصيانه، فيكون مضمون الرواية غير صحيح. لو كان المراد عصيان تكليفي يقول هذا لم يعصي الله، عصى سيده، إذا عصى سيدة تكليفا إذا عصى المولى عصى الله تكليفا، للملازمة بينهما لأن الله أمر بإطاعة السيد. فإذا كان المراد العصيان التكليفي عصى مضمون الرواية غلط، لا بد أن يكون المراد من العصيان هنا أو العصيان الوضعي، فخرج عن محل كلامنا، فلا يكون النهي عن العبادة عن المعاملة تكليفا دال على فسادها. إذا اعتاد وهنا في محل كلامنا هنا نعمل إذا نهى عن المعاملة تكليفا وفعلناها إذا عصينا الله فإذا فاسدة، هذا دليل، هذا دليل أفضلنا. لا المراد من العصيان هنا، المراد من العصيان هنا لو كان التكليفي هذا كلام صحيح، ولكن المراد هنا العصيان الوضعي، هذه الحرمة مو حرمة تكليفية، هاي وضعية يعني يبطل.
من آية البقرة إنه لم يعصم الله، لم يعصم الله تعالى، فإن عصى الله تعالى فالحرمة تكون فاسدة.
نعم هذا دليل خاص، هذا دليل خاص، نقول نعم هذا دليل كله صحيح إذا كان العصيان المراد من في هذه الرأي هو التكليفي، لكن تعال هاي إنه لم يعصي العصيان التكليفي حتى يكون مفهوم هذا العصيان التكليفي، إنه لم يعصي عصى سيده، فإذا عصى الله تبطل معامله. هل المراد من العصيان في المنطوق هنا تكليفي حتى يكون في مفهوم تكليفي؟ العصيان ليس
تكليفي إنه لم يعصي الله، لم يعتلف عن المحرمات.
هو كلام انما عصى سيده، هذا انما عصى سيده على العصيان تكليفي حتى المفهوم هم يصير تكليفي. الى هذا وضعي مفهوم يكون وضعي، وقد اثبتنا ان العصيان فلا ليس تكليفيا، والا يكون مضمون الروايه باطل لا صحيح. فاذا قلنا ان العصيان تكليفي مضمون الروايه باطل، والعصيان التكليفي لا يتبدل بعد وقوعه ابدا، اذا بعد سوى حرام بعدين رضى عنه، هذا بعد زنى بامرأة غصبا وقهرا ثم المرأة رضيت، لا يتبدل ذلك الحرام الى حلال، الحرام الذي وقع حراما لا يتبدل الى حلال، حتى اذا غفرت كمالا ثم استرضيتك فرضيت لا يتبدل ذلك الحرام الى حلال، الحرام الذي قال لا يتبدل يبقى حرام الى يوم القيامة. نعم الحرام الوضعي المخالفة الوضعية عدم الابن يمكن ان تتبدل الى ان تكون مأذونة، هذا حرام ومخالفة وضعية. اذا قلنا ان المراد من المعصية هنا الوضعية فمعنى الرواية واضح، اذا لم يكن عاصيا لله لأن الله قد شرع هذا النكاح، قال يجوز للعبد أن يزوج امرأة أجنبية، يعني هذا نكاح العبد مو بالنكاح المرأة في عدتها حرمه الله، لا نكاح العبد جائز حلله الله، نعم نكاح المرأة في عدتها هذا محرم، أن يتزوج إنسان امرأة ذات بعل هذا محرم مثلا، أما نكاح العبد هو محرم، الله شرع هذا النكاح لكن جعله متوقفا على ابن السيد، فقد خالف السيد مخالفة وضعية، فإذا جاءت إجازة جاز هذا النكاح. إذا لا دلالة للرواية على أن النهي التكليفي النفسي دال على فساد المعاملة، تبقى القاعدة تقول النهي عن المعاملة تدل على صحة المعاملة بالتقريبين اللذين ذكرناهما عن فيما تقدم. الآن تطبيقات هذه القاعدة، عندنا نهي عن العبادة نفسي، عندنا نهي عن العبادة غيري، عندنا نهي عن العبادة تنزيهي، عندنا نهي عن العبادة إرشادي إلى فقد شرط من شروط العبادة، فنريد التطبيقات. عندنا نهي عن المعاملة عن المسبب عن السبب، فوجدنا ماكو نهي عن المعاملة عن المسبب إلى وجد سببه. أبو تطبيق يقول بصحة المعاملة، ممكن أدري على الصحة كل تطبيقات، نهي عن المسبب إلى وجد سبب، عن مسبب المعاملة إلى وجد، أبو تطبيقات على الصحة، نهي عن آثار المسبب الذي تكلمنا عنه هذا اليوم، نهي عن آثار المسبب كل الآثار، وهو يدل على بطلان المعاملة، هذه التطبيقات. ثم إذا ذكرنا التطبيقات الكثيرة نروح للاستثناءات، وإذا نرى هناك استثناءات كثيرة لصحة لفساد المعاملة إذا نهي عنها، هذا استثناء خلاف القاعدة، فما ليس نلزم هذه القاعدة أن النهي عن المعاملة يوجب كحدا وروح المشي في كل المعاملات المنيعة، 50% من المعاملات التي نهي عنها فاسدة بدليل على الفساد، فالنهي يدل على التحريم ودليلاته على الفساد، فليس عندنا شيء مطلق النهي عن المعاملة على صحتها، هذا ما في شيء، هذه قاعدة كذا مصادقها ومواردها موجودة، ولكن استثناءات هذه القاعدة كثيرة، نهي عن المعاملة والمعاملة فاسدة، يعني هم محرم المعاملة إذا أوجدتها بإيجاد سببها، هم حرام النقل والانتقال، إذا وجد سببه وهم فاسد، العقد فاسد. تأتي الاستثناء الآن تطبيقات. أول تطبيق نهي تحريمي نفسي متعلق بنفس العبادة، بنفس العبادة، لكن النهي تحريمي النفسي المتعلق بنفس العبادة لأجل قصورها الذاتي، العبادة قاصرة ذاتا، وإن تمكن الإنسان من قصد الفرض مع هذا تكون فاسدة. النهي عن العبادة نهي عن العبادة عندنا أمثلة لقصورها الذاتي، أنا هاي ما يمكن أن هي فاسدة، هي فاسدة قصور ذاتي لا لعدم تمكن الإنسان من قصد الفرض، يعني ماكو مصلحة في العبادة، مو اكو مصلحة لكن قصد الفرض ما حصل، لا لا ماكو مصلحة في العبادة. ومر عدة أمثلة للنهي عن العبادة الذي توجب الفساد لا لقصور العبادة ذاتها بل لأجل عدم تمكن الإنسان من قصد القربة. قال الإمام الصادق نهى رسول الله عن صوم 6 أيام، العيدين وأيام التشريق واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان، يوم الشك، عيدين 2، أيام التشريق 3، واليوم الذي تشك فيه انه من شهر رمضان يوم الشك. وقد ذكر الفقهاء لأجمعهم في رسالاتهم العملية فقالوا يحرم صوم العيدين، نهي عفو، نهى نهى هذا النهي نتيجة التحريم. الفقهاء ما افتوا في منطوق الرواية، راحوا الى معناها وهو الحرمة، النهي بالحرمة، قالوا يحرم صوم العيدين وايام التشريق لمن كان ديننا ناسكا عن غير ناسك، ويوم الشك على انه من شهر رمضان. هذا تطبيق ان لا العبادة قاصرة ذاتا، حيث المسألة فيها قوم يوم الشك، لان رمضان لا يصام بالتظني، فالشك ماكو الا قطع يقين انه رمضان، نهي عن صوم رمضان بالتظني، يوم الشك نظن انه من رمضان، هذا العبادة قاصرة ذاتا، وان تمكن الانسان ان يقصد القربة لكن العبادة ذاتا قاصرة. واما بعدم قصد المثال الثاني لهذا عن يونس بن يعقوب قال قلت الامام صادق المرأة ترت دم 3 أيام أو 4، قال علي صادق خدع الصلاة، هاي خدع في معنى النهي، النهي مادة نهى او لا تفعل او ما في معنى هذا خدع الصلاة، تدع صلاة نهي. وعن الإمام الصادق تدع قاصرة قاصرة الصلاة ذاتا ما بها مصلحة الصلاة ذاتا، وإن قسمت المرأة القربة لأنها لا تعلم الحكم، أو تقول بأن المرأة الذي حافظ أجاز لها المولى أن تدع الصلاة، فإن فعلت الصلاة تكون امرأة صالحة جيدة، قصورها المرأة قاصرة، تقول إذا يجوز ترك الصلاة في حال الحيض، فمن يفعل الصلاة حال الحيض يصير غير مقرب إلى الله فقصدت القربة، مع هذا نقول الصلاة باطلة لقصورها الذاتي ما ابتدأته هنا. وعن الإمام الصادق في حديث قال فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، تركت هذا في معنى النهي، تركت ودع هذا في معنى النهي، أي مو جملة خبرية تدل على الوجوب، لكن الوجوب افعل، هاي ما تركت دع كدع، هاي كلها في معاني النهي. وقد افتى العلماء بعدم صحة صلاة وعبادات الحائض، بعد ما نقدر نجيب مثال ومثالين كل العلماء الحائض، فقال السيد الخميني قدس سره في احكام الحائض فقال منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، لا يجوز، يعني حرام اكو نهي، هذا نهي يدل على بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. وقال السيد الخوي يحرم على الحائض جميع ما يترك فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف، هذا للقصور الذاتي للفعل، اما لعدم تمكن قصد القربة فقد ذكر الفقهاء بطلان العبادة عند عدم توفر قصد القربة، اما اذا حصل قصد القربة شلون؟ انا تصح العبادة، قالوا تصح العبادة، فقال يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم. لما جاهل بالحكم تمكن من قصد القربة، تمكن من قصد القربة، وان علم بالحكم الشرعي بطل الصوم. فهذا النهي عن العبادة وهو الصوم في السفر اذا علم به، علم به عن الصوم في السفر، فان النهي ليس لقصور العبادة وانما لمقارنتها في السفر، مقارنة في السفر. هذا النهي لا لمفسدة في العبادة، بل المفسدة تترتب على العبادة. هذا غير الاول، ان المفسدة في العبادة، هاي المفسدة تترتب على العبادة. كما اذا كان الانسان بصره ضعيفا وصام، هنا نقول لا يتأتى منه قصد القربة، لا ان الصوم فيه مفسدة، لان الشرع قال اذا خشى على عينه الرمد او اذا خاف على عينه الرمد افطر. هذا الصوم ما تلذي عيون ضعيفة، هذا ليس فيه مفسدة، المفسدة تترتب عليه. يعني اذا صام بعدين عيونه تضعف، فالمفسدة ضعف العيون لا المفسدة من الصوم. اذا اذا علم الانسان بهذا النهي لا يمكن ان يتقرب بهذا الشيء الذي ابعدنا الله عنه، لا لمفسدة فيه، وان المفسدة تترتب عليه، يمكن يقتضي القضاء. اما اذا جهل النهي يتمكن ان يقتضي القضاء، لان الفعل ليس فيه مفسدة ذاتية، ليس فيه قصور ذاتي. فلذلك قالوا يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، لان المسجد ليس بالصوم فيما يترتب على الصوم، فيما يقارن الصوم، وهو لا يعلم بالحكم، اذا يصح من قصده، وان علم بالاثناء بطل. وقال السيد الخوي ايضا اذا صام المكلف باعتقاد الضرر او خوفه بطل، لان الروايات نهت عن هذا الصوم، فيكون اطلاع على النهي موجبا لعدم تمكنه من قصد القربة بهذا المنهي عنه المبعد. الا اذا صام باعتقاد الضرر او خوف بطل، الا اذا كان قد تمكن منه قصد القربة، فانه لا يبعد الحكم بالصحة اذا بان عدم الضرر بعد ذلك. وواضح من هذه الفتوى ان المعتقد بضرر صومه او المعتقد بخوفه مع علمه بان الصوم حالته منهي عنه في هذه الحالة لا تحصل له قربة ولا يتمكن ان يقصد القربة في عمله لله تعالى، لان هذا منهي عنه ومبعد. فاذا كان كيف يتقرب بالمبعد؟ الا اذا اعتقد الانسان بان افضل الاعمال احمدها حتى مع وجود النهي. اكو بعض الناس السذج يقول اذا هنانا يقول بالسفر للصوم، بالسفر للصوم او بالضرر للصوم، هاي رخصة، فاذا انا اصوم واتضرر اكون مقرب الى الله اكثر، لانه رخصني انا اسوي العمل الذي اتضرر به، اكون هواية قريب الى الله، فقصد القربة. هنا يصح عمله، يصح لان المفسدة ليس من فعل، ليس فيما يترتب على الفعل، اذا الفعل في نفسه لا مفسدة به، وقصد القربة صح الفعل. هذا كله تطبيق عن النهي تحريم النفس عن العبادة، مرة لقصور أبنائه ومرة لعدم قصد القربة. يأتي الكلام عن تطبيقات النهي الغيري للعبادة.
بالنسبة للنهي الوارد للمترتب على النقل والاستقامة، المتركب هذا يناسب اما ان يكون